الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 42، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. الذمة ثابتة لله عز وجل من عدة أحاديث، وهكذا هي في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المراد من هذا الباب أنك لا تنزل أحدا في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، انزله في ذمتك إن وفيت له فأمر حسن، وإن لم تفي له ما تكون قد خفرت ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. المراد بالعهد هنا اليمين، والمراد بالعهد أيضا المعاقدة التي بين الناس في الصلح ونحو ذلك، والمراد بالعهد أيضا ملازمة الطاعات والقربات، وهكذا ما يكون من النكاح، عهود وعقود سواء ذكرت أو لم تذكر، بعضها ما يذكر لكن يعني الشروط متضمنة، يعني مثلا زوجتك على محكم كتاب الله وسنة رسوله وهو يقول قبلت، قد لا تذكر بعض الشروط هنا أن يفعل ويفعل، لكن كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما الدلالة على الإحسان إلى الزوجة والنفقة عليها والرعاية لها والعشرة لها بالمعروف، امساك بمعروف وتسريح بإحسان. ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، أي بعد كتابتها وتأكيدها، هذه المراد بها الأيمان التي بين الناس، العقود والمواثيق، بخلاف الأيمان التي يحلف ألا يفعل، ألا يأكل، ألا يشرب، ألا يدخل، هذه يكفر كفارة يمين إذا أراد أن يحنث. لكن الأيمان التي بين الناس عهود ومواثيق، ألا يعتدي عليه وألا يتعرض في الطريق وألا يؤذيه ثم يذهب لنقضها، هذا لا يجوز. الله عز وجل حين أراد من محمد صلى الله عليه وسلم نقض عهود الكفار قال: انبذ إليهم على سواء. أمر واضح بين. قال عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، هذا في حين لم يخرج، لأن كثير من الغزوات كان يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يخرج أمر من يقوم بشأن الجيش والسرية، لأن الناس لا يصلح منهم عدم الإمارة، لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، فلابد ممن يقوم بشأن الناس، حتى جعلت الأمارة في السفر، لأن هذا يريد ينزل وهذا يريد يمشي وهذا يريد يأكل وهذا يريد يرتاح، فتقع افتئاتات، لكن الأمارة يقع بها ضبط الأمور. وكان إذا أمر هذا الأمير يعني أوصاه بتقوى الله، لأن بعض الأمراء ربما يذهب ويفعل بعض الأفعال استغلالا لهذا الموطن، مع أن الصحابة أهل الهدى والتقى، لكن قد يقع من الإنسان مثل هذا الشيء، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بتقوى الله، مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، ومراقبة الله عز وجل في شأن الجيش، ومنوعه من المسلمين خيرا، يعني يزجي ضعيفهم ويرحم صغيرهم ويحسن إلى كبيرهم ويطعم جائعهم ويسعى في فكاك أسيرهم. لا بد أن يكون القائد له عناية بجيشه، وإلا ربما دخل الجيش في معركة ويخرج بجراحات بقتل، والقائد ربما لا يبالي، يلحقهم ضرر عظيم. فالنصر في المعارك بعد تقدير الله عز وجل يكون بخبرة القائد، بكره بفره بترتيبه للمدد للانسحاب لإخراج الجرحى لإخراج القتلى، أمور كثيرة تقع في المعارك. فقال: اغزوا بسم الله، استعان بالله، استعان بالله في بدء السفر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا رقى على البعير أو الدابة قال بسم الله توكلت على الله في سبيل الله، إخلاص لله، ليس من أجل المناصب ولا من أجل الدنيا. قاتلوا من كفر بالله، يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغير المحاربين، لكن قد خص غير المحارب أصحاب العهود والمواثيق أنه لا يتعرض لهم. وهل يقاتلون على الكفر أو الحرابة؟ مذهب شيخ الإسلام وابن القيم وغير واحد أنهم على الحرابة، لو كان على الكفر ما جاز ترك كافر إلا يقاتل، لكن هم يقاتلون على الحرابة. ولذلك إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كف المسلمون عنهم القتال. اغزوا يعني اجعلوا غزوتكم لله ولا تغلوا، لا تأخذوا أموال مما هي للمسلمين جميعا تأخذوها غلولا، فالغلول عظيم من عظائم الذنوب، ومن يغلل يأتي بمغلة يوم القيامة، وما كان النبي أن يغل. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر أن صاحب الغلول إن كان بعيرا جاء يحمله، وإن كان خيلا جاء يحمله، وإن كان الصامت جاء يحمله، صلى الله السلام والعافية. ولا تقدروا يعني إذا أعطيتم عهودا ومواثيق ووعود لا تقدروا، مع أن الحرب خدعة لكن المسلم لا يقدر. ولا تمثلوا، أي إذا قتلتم أحدا من الكفار لا تمثلوا به، تقطعوا أنفه أذنه تبقروا بطنه كما هو شأن الناس في الانتقام، لا، شأن المسلم أن لا يمثل، يعني احتراما للنوع الإنساني، ما هو حيوان. إنما الأسود والنمور هي التي تأكل الحيوان، تارى بقطع بطنه وتارى بهشم وجهه وتارى بسحب رجله، أما الإنسان لا يمثل به. ولا تقتلوا وليدا، يعني صغيرا لا شأن له بالحرب، وهكذا لا تقتلوا امرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل. وأيضا أصحاب الصوامع من النصارى لا يقتلون ولا يتعرض لهم بقتل، لكن قد يسترقون. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، ويكون الدعوة على التدرج، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. الأولى ثم ادعوهم إلى الإسلام، ثم ادعوهم إلى الإسلام معنى أنها الأولى، وهذا الدليل على أن المسلمين ليس شأنهم يعني الأموال والسبايا والغنائم، فأكثر ما يفرحهم الدخول في الإسلام، لكن إن لم يقع الإسلام عند ذلك يطلبون ما هو دونه. فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول، يعني إذا أسلموا اقبل منهم الإسلام، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. هذا في ذاك الزمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بحاجة إلى تكثير جيش المسلمين، تكثير عدد المسلمين في المدينة، لإظهار الدين، للتعاون على البر والتقوى، للتكاتف، للتعلم، إلى دار المهاجرين. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين، يعني من الحقوق، كيعطون من الخمس، يعطون من الغنيمة، يعطون من الفي، يكرمون إلى غير ذلك. وعليهم ما على المهاجرين من الجهاد، من القتال، من الشيء الذي يطلب منهم، الصدقات إن كانت لهم أموال، يعني يشملهم الأحكام، كما يقال لهم ما لنا وعلينا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، يكون الشأن واحد. فإن أبوا، يعني الذين أسلموا حديثا أبوا، قالوا لا نحن ما سنترك بيوتنا، نحن سنبقى في هذه البيوت، كما تعرف كثير من الأعراب تعجبهم بلادهم، وإن كانت خيمة وإن كانت مفازة، كل إنسان يرتاح في بلده. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى. إذا وجبت عليهم زكاة، إذا احتاج الإسلام إلى أن يستدعوا للقتال، يعني يلزمهم، إذا استنفرتم فانفروا. وإذا وقع منهم مثلا مخالفة شرعية كالزنا، البكر يجلد والثيب يرجم، تجري عليهم الأحكام. ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء، ما لهم شيء، لأن هذه الأشياء وجعت للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ينصرون الله ورسوله وأولئك هم الصادقون. والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا بعدهم، هذه هي الثلاث الأصناف التي فيها الغنيمة، الفقراء للمهاجرين أقصد، للأنصار، لمن كان على طريقهم هذا في زمنهم، وأما الآن من كان على طريقهم من كان، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، لأنه قد يستدعيهم الإمام أو قد يكون لديهم رغبة في الجهاد، ما يقال خلاص قد مضى الحكم أن ليس لكم في الغنيمة والفي شيء، إنما لم يكن لهم في الغنيمة والفي شيء لأنهم لم ينزلوا إلى دار المهاجرين، أما قد خرجوا في الجيش فتلزم الغنيمة والفي لخروجهم، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، هذا هي المرحلة الثانية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني تؤخذ من الكفار مقابل حمايتهم والإحسان إليهم والعفو عنهم، أشياء كثيرة يتحصل عليها أهل الذمة بسبب أخذ الجزية منهم، وأيضا لا تؤخذ من شيخ هرم ولا من طفل صغير، أشياء جعلها الله عز وجل. وقد اختلفوا في من تؤخذ منهم الجزية، فبعضهم لهذا الحديث عمم جميع المشركين، ومن أخذ بالآية جعلها في أهل الكتاب، وبعضهم أضاف إليهم المجوس من باب إضافة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، كما في حديث الذي أخرجه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أنه جعلهم في منزلة أهل الكتاب. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، يعني لا تقاتلهم. ولذلك مدينة دمشق فتح نصفها عنوى ونصفها صلحا، يعني خلاص الذي فيه صلح لا تأخذ أموالهم ولا كذلك يعني تسبى نساؤهم ولا تهدم كنائسهم، الصلح صلح. أما ما أخذ عنوى يعني يسبى رجالهم ونساؤهم وأطفالهم وتأخذ أموالهم وتهدم كنائسهم وبيعهم، ما لهم حقوق، ما لهم حقوق إلا حق الإنسانية فقط، يعني لا يظلمون إلا ما لهم حقوق بعد ذلك، لأنهم أخذوا بقوة السيف. لكن في حال الجزية بمقابل هذا التنازل والصغار الذي حصل منهم والرضا بحكم الإسلام عليهم، يعني تكون لهم نوع حقوق. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، هذه المرحلة الثالثة، إذا أبوا الإسلام استعن بالله وقاتلهم، ولا بد من الاستعانة بالله، إذا لم يكن عون من الله الفتى فهو ما يجني عليه اجتهاده. وإذا حصرت أهل حصن، يعني أهل محلة مدينة أو قرية أو حصن أو حتى بلد، الحصار قد يشمل هذا وهذا، فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، هذا هو الشاهد، لأنك قد تخفر ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا خفر ذمة الله يعني يلحقه من المعرة أكثر مما يلحقه من خفر ذمته. قال رحمه الله: الذم العهد، وأخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميته، وهذا نهي تنزيه، أي لا تجعل لهم ذمة الله، فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها كبعض الأعراب وسواد الجيش نحو ذلك، فكأنه يقول: إن وقع نقض من متعد أو جاهل كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الخالق تعالى. قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، فيه دليل على أنه ليس كل مجتهد مصيبا، بل المصيب واحد وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الأمر. انتهى من القرطبي النووي. ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، رواه مسلم. لأنك قد تقول لهم أنزلكم على حكم الله وتحكم فيها بحكمك، لا، أنزلهم على حكمك، فإن أصبت حكم الله الحمد لله، وإن لم تصب حكم الله، ما إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، تسلم من المعرة. أما أن تقول أنزلكم على حكم الله وأنت لا تعلم حكم الله، هذا فيه ضرر عظيم وخطر جسيم، والله المستعان.